والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا فيما سبق بأن الصور أربع: صورة ما لو ملك كل منافعه للمستأجر، مر لك الأجير كل منافعه للمستأجر. هذه الصورة قلنا تنقسم إلى عدة شقوق. الشق الأول ما لو عمل لنفسه، فحينئذ فوت منفعة المستأجر نتيجة تشاغل العمل بنفسه. واتضح في هذه الصورة أنه لا انفساخ لا بطلان الإجارة، كما أنه لا لزوم لها، وأنما الإجارة جائزة بنقطة تخلف الشرط، مش بقاعدة لا ضرر، وإنما نتيجة تخلف الشرط بالارتكاز لمواصلة التسليم والتسلم بالقبض. وعلى هذا الأساس إما أنه يعني إما أن يبقى على الإجارة أو أنه يفسخ. إذا فسخ يسترجع حينئذ الأجر المسمى، إذا كان أعطاه أعطاه مش وإن أبقى على الإجارة في أمره، وإذا ما أبقى على الإجارة فهنا إما يضمن حينئذ كلتا الأجرتين، الأجرة الفائتة والأجرة المستوفاة، قلنا هذا حينئذ غير التالي، أو يضمن أعلى القيمتين كما اختاره السيد الأستاذ وعليه السيد الشهيد، أيضا في كلمات السيد القزويني على ما سوف يأتي. وإما يضمن خصوص المنفعة الفائتة، وهذا هو مبنى الماتن وأغلب الذين علقوا على المنفعة، وإما أن يضمن لا المنفعة المستوفاة. وكل حينئذ واجب، بل كل قول من هذه الأقوال بينا حينئذ نكتاته وملاكه ومستنده في الضمان في البيع. وانتهينا إلى ما انتهى إليه الماتن من أنه يضمن حينئذ فقط قيمة المنفعة الفائتة، لا لأن التفويت هو من ملاكات الضمان كما مر معنا. التفويت بعمره ما كانش ملاك للضمان، إنه مر معنا تذكروا به المنافع التي يفوتها الغاصب على مالك العين، ما استوفاه من تلك المنافع يضمنه، أما ما لم يستوفه من تلك المنافع في البيع وما تمتش الأجرة حينئذ عليه لا يكون حينئذ مضمون. تمت الأجرة عليه حينئذ لا شك والإشكال يكون مضمون بملاك الإتلاف، ونظرنا لذلك باللي أخذ لفظ تامج بالنسبة لشخص آخر غصبا وحبسه في غرفة حينئذ في البيع حتى ذاب لحظة لفظ تامج حينئذ بذلك. ما استهلك لوح التالف، لكنه تلف بمعنى التلف المكسر وما صار منه، وانما كان اتلاف عفوا لم يكن منه، وانما كان هنالك تلف ويده حينئذ يد عاديه ويد عدوانيه فيضمن. هنا حينئذ يكون الضمان بميلاد الاتلاف، حيث يكون التخويف لمثل هذه المنفعه نحو اتلاف بالنسبه لها فيضمن فيها. صح أن الاستيفاء هو من ملاكات في الإذن الضمان في البيع، ولكن الضمان نكته هنا كما بين. واتضح أنه لا يعقل أن يضمن كلتا المنفعتين، وأنه أعلى في إذن القيمتين لا يضمنها في البيع، فما في أن إلا المنفعة الفائتة التي يصدق على التفويت أنه نحو إتلاف بالنسبة لتلك المنفعة فيضمنها المستأجر إلا الأجير للمستأجر فيها. أي الصورة الأولى، يعني فقل الشق الأول من الصورة الأولى. الآن الكلام في الشق الثاني من الصورة الأولى، وهو ما لو فوت المنفعة على المستأجر، يعني المستأجر في المقام أراد منه أن يخطل الثور، فوت عليه إذن هذه المنفعة نتيجة التشاغل بالعمل للغير، لكن هذا العمل للغير كان عملا تبرعيا، هو يكون تلقاء نفسه في البين قال بلا مخيط للصواب خليني اروح مثلا اكتب الكتاب اخط كتاب فلان مثلا في البين، أو أكتب أو مثلا أزرع لفلان أو كذا، فظهر حينئذ تشاغل بالعمل للغير بصنف عمل يكون مضاد مع تلك المنفعة التي ملكها بموجب عقد الإيجار، مش ملكها لحال، ملكها وملك غيرها من سائر المنافع للمستأجر ببركة عقد الإيجار، لكن كان العمل على وجه التبرع، لم يكن العمل بإجارة ثانية ولم يكن على أساس جعالة فيها. هذا هو الشق الثاني من الصورة الأولى، وهي صورة من لو ملكه كل المنافع وفوت عليه بعض تلك المنافع مش نتيجة التشاغل بالعمل بنفسه وإنما بالعمل للغير، لكن على وجه التبرع والمجانية لا على وجه الضمان بالإجارة أو بالجعالة فيها. هذه هي الصورة، الشق الثاني من الصورة الأولى. الكلام فيه نفس الكلام اللي تقدم معنا بالشق الأول. في بطلان الإجارة انفساخ، وقلنا أنه إذا لا يرجع حينئذ لمحصن، ليش؟ لأنه هو مالك للمنفعة بلا شك، يعني في قدرة ذاتا وتكوينا حينئذ، وإذا كان مالكا للمنفعة فهو واجد لها، عفوا هو قاضع تلك المنفعة فهو واجد لها ومالك لها في البيت، فالتمليك حينئذ انتهى. وإنما نتيجة التشاغل حينئذ بالعمل الغير، يعني أشبه بالامتناع عن التسلية، حتى لو كان بأمر من الغير وإلجاء من الغير فهو حينئذ مو أنه بسبب القدرة، القدرة موجودة ذاتا لكنه لنتيجة المانع الخارجي، فغاية ما يكون ما عنده قدرة على التسليم مثلا، مش أنه حينئذ غير مالك لتلك المنفعة ذاتا حتى يستكشف من ذلك بطلان الإجارة، لا، الإجارة تامة وصحيحة. نعم الإجارة ليست لازمة في أفعال، ليش؟ لما كان الإخلال بشرط التسليم، لأنه إذا شرط ارتكازي كما أشرنا، فحينئذ يكون زمام هذا العقد وأمر هذا العقد بيد المستأجر في البحر. إن شاء حينئذ فسخ الإجارة واسترجع الأجرة المسمى، وإن شاء حينئذ أبقى على الإجارة. هلا شو بيطلع له فيما لو أبقى؟ إما حينئذ الأجرة الفائتة أو الأجرة المستوفاة أو أعلى وأغلى الأجرتين أو مجموع الأجرتين، قلنا مجموع الأجرتين ما بيرجع لمحصن. الأجرة المسماة واضح، قلنا في قبل الأجرة المسماة في عفوا المنفعة المسماة، قلنا قبل منها في عندنا المنفعة الفائتة حينئذ في البائع، عفوا المنفعة المستوفاة، ماشي بعض العطل شوية اللي بيروك. فالمنفعة المستوفاة قبل منها في عندنا المنفعة حينئذ الفائتة فيها، هذه المنفعة التي فوتها باختياره يكون ضامن لا بلا إشكال، لأن هذا التفويت نحو إتلاف بالنسبة لتلك المنفعة فيكون ضامنا حينئذ بالنسبة لها فيها. هذا من هذه الجهة. هلا بيبقى حينئذ أمر تمتاز به أو يمتاز به هذا الشق الثاني عن الشق الأول في الصورة الأولى، ما هو؟ ذكر صاحب المسالك قدس سره أن المستأجر المالك اللي فاتت عليه حينئذ المنفعة الخياطة في الساعة الكذائية نتيجة عمل الأجير تبرعا، تشاغل الأجير بالعمل الغير تبرعا فيها، يكون المستأجر بالخيار بين الرجوع على الأجير وبين الرجوع على ذلك الغير المتبرع له. هلا أحدهما بيرجع الآخر، إذا بيكون تفصيل سوف تأتي الإشارة له فيها. هذه النقطة اللي بدنا نتعرف، وهذه النقطة يعني شعنا اللي اخترنا باب الإجارة لم يكن اختيارا هيك اعتبار، وإنما كان هنالك نقطة أساسية كما سوف ترى. كل ملاكات الضمان اللي بتتصوروها رح نجي حينئذ نطبقها فيها حتى نرى بأنه هل يجوز ويصح للمستأجر المالك للمنفعة ببركة موجب الإجارة فيما بينه وبين الأجير في أرضه، هل يصح له الرجوع على الغير المتبرع له أو أنه لا يصح له الرجوع عليه، وإنما يتعين فقط وفقط الرجوع على خصوص الأجير لأنه هو الذي أتلف ماله، أعني حينئذ المنفعة التي فوت عليه نتيجة التشاغل بالعمل لذلك الغير تبرعا فيها. هذه هي الدعوة من صاحب المسالك قدس سره، واستدل عليها بقاعدة على الهات باعتبار أن يد كل من الأجير هو يد الغير المتبرع له حينئذ وضعوها على مال الغير. يد الأجير نقلت إيده على المنفعة، واضح. وكان بيسعى أن يصب منفعة عمله في مال المستأجر، يعني يؤدي المال لأهله في البيت. لما ذهب وأدى المال حينئذ لذلك الغير، فيكون هذا الذي قام به نوع التصرف في مال الغير، أو فقل استعمال لمال الغير في غير موضع رضاه وفي غير موضع إذنه في البيت، فتكون يده يد عدوانية. بالطرف المقابل أيضا المتبرع له له ذلك الغير أيضا، لأنه استوفى تلك المنفعة حينئذ صبت في ماله، سواء كانت من سنخ المنفعة اللي أراد المستأجر أنه تطبق هنا أو لا منفعة أخرى، لأنه على كل حال المستأجر ملك من الأجير كل منافع، منفعة الخياطة، منفعة الزراعة، منفعة الكتابة، كل حينئذ تلك المنافع بما فيها الساعة الواحدة، رغم التضاد حينئذ والتنافي من بين تلك المنافع في مقام التسليم والتحقق والوجود، وأما على المستوى القابلية والقوة والاستعداد لا، ما في تنافي التضاد فيما بينها كما أسلفنا فيما سبق. طيب هنا يأتي حينئذ الكلام، وهو أنه قد وضع يده على تلك المنفعة واستلم حينئذ تلك المنفعة، وهذه المنفعة كانت ملكا للمستأجر ولم تكن ملكا للأجير، رغم أن الذي سلمه المنفعة إنما هو الأجير، لكنها ليست ملكا للأجير، تحت سلطان الأجير تكوينا، ولكنها هي تحت سلطنة المستأجر للملكية القانونية والوضعية على أساس حينئذ الإيجار، فيكون حينئذ له الحق في الرجوع على أي منهما في البيت، يعني في يرجع على الأجير في البيت وفي يرجع على ذلك الغير المتبرع، عفوا المتبرع له في البيت، يعني في يرجع على المتبرع والمتبرع له، وأيهما حينئذ رجع لا بأس، ليش؟ لأن يد كل منهما يد عدواني. لاحظ الكلام مو بالنسبة حينئذ للمنفعة الفائدة، الكلام بالنسبة للمنفعة المستوفاة، لأن يد الأجير كانت على المنفعة المستوفاة يد عدوانية بعد أن صرف صب تلك المنفعة في مال المستأجر التي هي ملكه وصب في مال المتبرع له، كما أن المتبرع له يده يد عدوانية بعد أن تسلم تلك المنفعة وراضي بصب حينئذ تلك المنفعة التي هي من ملك المستأجر ببركة الإجارة صبها في ملكه في البيت، فكل منهما تكون يده عدوانية ويحق ويجوز للمستأجر أن يرجع حينئذ على أي منهما. إذا ملخص وحاصل الكلام الذي ذكره صاحب المسالك فيه، ومن هنا جاء هذا الكلام احتمالا فيه الماتن بدوا استشكل به أنه بجواز الرجوع حينئذ على الغير المتبرع له فيه. ثم أيضا زاد إشكاله أنه لو كان من باب الغرر للنكات التي سوف نشير لها في البيت رجع اللهم إل على ما سوف نذكر. قال معلش من نعتذر من الإخوين بدكم تطولوا بيكم علينا شوي. أساسا هل يجوز يعني وقت العبي صاحب المسالك رحمة الله عليه عم يخير المالك المستأجر المالك في مقام الرجوع على كل من الأجيري والمتبرع له ذلك الغير، يعني المتبرع والمتبرع له، وطلع بيقول بهالكلام يعني أنه بالنسبة للغير المتبرع له يكون ضال الكلام ابتداء. هذا بدنا نبحث هل حينئذ يكون ذلك الغير ضامن أو ليس ضامنا في أمره. في عنا سبع نكات ما بتصور رح يكونوا ثمانية قطعا، سبع نكات وسبع ملاكات للضمان لابد وأن نبينها في أمره ونطبقها على ذلك الغير المتبرع له في أمره. التفت الغير كغير متبرع له. هل نفرض انه في امر او انه ما في امر، الامر بلغ حد الالجاء لم يبلغ حد الالجاء، بالامر كان في تغرير لم يكن فيه تغرير، بالامر كان يتضمن اخبارا كاذبا مدري شو، اذا كل ذلك مشمول مجرد ان يكون الغير متبرع له في امره هل يكون ضامنا او لا يكون ضامنا في امره. هاي المثل اللي بدنا نبحثها في المقام. الملاكات التي على اساسها حينئذ يدعى بأنه يكون ضامن هي ملاكات عديدة وكثيرة. الملاك الأول وهو ملاك الاستيفاء في العين، هذا ملاك من جملة تلك الملاكات التي على أساسها يقال بأن الغير المتبرع له يكون ضامنا لمن؟ للمستأجر اللي هو مالك المنفعة. ليش؟ لأن ذلك الغير قد استوفى حينئذ المنفعة، منفعة الكتابة مثلا أو منفعة الخياطة أو منفعة الزراعة التي صبها الأجير العامل في كيس وفي مال الغير المتبرع له، هذه المنفعة كانت ملكا للمستأجر ببركة الإيجار، صبه هو اختيارا حينئذ في مال الغير. طيب إذا كان أم كذلك فقد استوفى الغير حينئذ منفعة هي ملك للمستأجر، إذا استوفاها الاستيفاء هو من ملكات الضمان. نرمع بمنافع الأعيان وهكذا في منافع الأعيان، كل منفعة مستوفاة قطعا تكون حينئذ شو مضمونة في الذهن، وهم الضمان لنفس المنفعة المستوفاة مش لمنفعة فائتة، قطعا المنفعة الفائتة ما له مدخلية فيها الغير المتبرع لها. ليش؟ لأن تفويتها وإتلافها ومدشوها هي باختيارية الأجير العامل في البيت، وأما الغير المتبرع له ما له مدخلية لا من قريب ولا من بعيد في البيت. فحينئذ النقطة والملاك الأول لتضمين الغير المتبرع له هو التي على أساسها جوز وخير صاحب المسالك في مقام أن يحفظ ماله ويضمن ماله في مقام الرجوع حينئذ إليه في البيت، على أساس أن ذلك الغير قد استوفى حينئذ المال الذي هو ملك للمستأجر للعمل الذي صبه الأجير في ماله في البيت تبرعا وفضولة فيه. هذا الوجه الأول. هذا الكلام حينئذ يأتي عليه الإشكال حينئذ من ناحيتين. الناحية الأولى وهو أنه بالنسبة للاستيفاء كاستيفاء مش هو ملاك الضمان، نفس الاستيفاء ما في عنا، يعني راجع كل الروايات حتى في باب مثلا الأعيان في البين والمنافع المستوفاة في البين، ما في عنا شيء اسمه استيفاء يكون هو ملاكا وموجبا للضمان، وإنما في عنا مسألة إتلاف مال الغير، إذا ملاك حينئذ للضمان في الفعل واضح، والإتلاف في المقام لم يكن حينئذ بفعل ذلك الغير المتبرع له، وإنما كان بفعل المباشر وبفعل الأجير في البيع. ليش؟ لأنه من اللي قام اختيارا بدل ما أنه يخيط الصاب للمستأجر في الساعة الواحدة ذهب وصب منفعة مثلا الكتابة أو الزراعة في ملك ذلك الغير تبرع، هو نفس الأجير. فالمباشر للإتلاف المتلف مباشرة إنما هو الأجير، والعامل الذي تبرع وصب منفعة هذا العمل هي ملك للمستأجر صبها في مال الغير المتبرع له فيها، فيكون حينئذ هو المتلف. يعني النقطة بدنا نقولها وهو أن الاستيفاء لم يكن ملاك من ملكات الضمان، وإنما ملاك الضمان هو الإتلاف، والمتلف ليس حينئذ ذلك الغير، وإنما المتلف هو عبارة عن الأجير العامل في البين الذي تبرع صب منفعة عمله في مال الغير المتبرع له في المقام. اللهم إلا أن يكون هنالك أمر من قبل من ذلك الغير المتبرع له، واضح، وأمر بلغ حد الإلجاء بأن يكون ذلك الغير سلطانا قاهرا في البين، فأمر حينئذ الأجير أمرا بالغ حد الإلجاء حمله وأكرهه على أن يصب منفعة عمله حينئذ في ماله في عمله، فهم ساعتها يكون هو المتلف، ذلك الغير هو المتلف، لكن مش متلف بالمباشرة وإنه متلف بالتسبيق، هنالك يكون إتلاف المباشر إتلاف غير اختياري. ليش؟ لأن السبب اللي هو الأمر حينئذ ذلك الغير المتبرع له هو أقوى حينئذ من المباشر، هم ساعتها نقول أن السبب أقوى من المباشر، وساعتها بيكون المتلف هو ذلك الغير نتيجة أمره الغالب على اختيارية حينئذ والسالب لاختيارية الأجير في البيت، فساعتها حينئذ نقول أن اللي أتلف هو ذلك الغي، واضح، ولو بالتسليم مش بالمباشرة في الغي، والمقدار يكفي انتساب إليه فيكون ضامنا بهذه النقطة. لكن كلامنا أوسع من ذلك، لما نتكلم عن أن الأجير حينئذ تبرع للغير فصب منفعة العمل التي هي ملك للمستأجر صبها بالنسبة لذلك الغير، أعم من أن يكون هنالك تبرعا، أعم من أن يكون هنالك أمر من طرف ذلك الغير أو لم يكن أمر، وعم من أن يكون هذا الأمر بلغ حد الإلجاء أو لم يبلغ حد الإلجاء فيه. هو هكذا اختيارا ذهب حينئذ وصب منفعة، صرف حينئذ قدرته بصب منفعة العمل في مال الغير، ولم يسلم حينئذ المنفعة التي هي ملك للمستأجر في الساعة الكذائية. هنا لا شك والإشكال أن الذي باشر الإتلاف هو الأجير في البحر، وكان مختارا في ذلك، لم يكن هنالك أمر بالصور الطبيعية، كان مختارا حينئذ تبرع وعمل للغير، فحينئذ أتلف مال المستأجر حينئذ عليه في البحر فيكون ضمن له بنقطة الإتلاف، لأنه هو المباشر للإتلاف. أما بالنسبة لي ذلك الغير المتبرع له لم يكن هو المباشر للإتلاف. أن يكون سببا للإتلاف يعني يتلف بالتسليم، فأن يكون هنالك أمر وإلجاء ونشوء وقاهر وغلبة وإكراه في البعين، هذا أول حين إذن الكلام. فحين إذن هذه النقطة، هذا أول. ثانيا وهي النقطة اللي بدنا نقولها، وهي أنه بالنسبة للاستيفاء بعمله لم يكن حينئذ هو بحد ذاته، يعني مرة بدك تحكي بالاستيفاء اللي بيرجع إلى الإتلاف سواء بالمباشر أو بالتسليم ما أشبه، مرة أخرى بدنا نجي للاستيفاء كاستيفاء في الله فنجعله من ملكات الضمان، نقول بأنه نسلم أن الاستيفاء هو من ملكات الضمان في الله، لكن بشرط أن يكون هنالك أمر في الله واضح، يعني ليس كل استيفاء هو ملك للضمان، وإنما الملاك للضمان هو الأمر، وهذا الذي سوف نبينه ضمن النقطة. والملاك الثاني من ملكات التضمين وصحة رجوع الأجير على صحة رجوع المستأجر على ذلك الغير المتبرع له فيه، يعني في لأنه في نحن عندنا مسألة الاستيفاء وعندنا مسألة الضمان، ربما عندنا مسألة الأمر، ربما يأمر ولا يستوفي، وربما يستوفي من دون أمر، وثالثة يأمر ويستوفي فيها. ونظر لذلك تذكر فيما سبق بعدة أمثلة، كما لو جاء وأمره مثلا أنه يجي ضبط المكتب الموجود بالمسجد، واضح، أمر موجود منه بس استيفاء مش موجود، لأنه ما في شو استوفى المنفعة، إنه استوفى المنفعة مثلا المصلحة العامة أو جهة مثلا الوقف فيها. مرة أخرى لا، في استيفاء من دون أمر في أمر، لو ابتداء مثلا دخل 500 شخص على أساس أنه هيدي مثلا اشترى شيء زايد من الناس، فدعا عمل أنه يدهنه مثلا هذه الشيء، فأعطاه المواصفات، فإجا دهن شيء على أساس أن هذه الشيء الذات، فبان فيما بعد أن هذه الشيء قطع نور فيها باكر فيها. هون لا شك ولا إشكال أن زايد ما بيكون ضامن حينئذ له فيه، واضح، يعني نيجي اللي استوفى واللي ما استوفى، المستوفى لا يكون ضامن واللي استوفى أيضا لا يكون ضامن في البين، ليه؟ باكر الذي استوفى المنفعة، باكر أصلا ما تم عقد بينه وبين زيد أو بينه وبين عمرو على أن يدهن وأن ينظف له مثلا تلك الشقة، اللي تم العقد بينيتهم ما أنجز له العقد، لأنه قال له دهن الشقة، ما قال له دهن الشقة عامر مثلا في البيت، فحينئذ ما بيستحق حينئذ الأجر، الإجارة بتكون مثلا باطلة لعدم التسليم، أو بيكون له الخيار فيفسخ مثلا في البيت، واضح. بالنسبة لباك الذي استوفى المنفعة، صح استوفى المنفعة، وسيد استيفاء المنفعة ما كان بطلب والتماس من المستأجر في البعين، ما إجا ذكر وقال له لعمر قال له تعب هن الشأ إنما دهن ابتداء، فقد استوفى الغير منفعة مثلا عمر في البعين من دون أن يكون بطلب وبأمر منه على وجه الضمان، فلا يكون حينئذ ضامنا في البعين بوجه من الوجوه. وهذه نقطة تمر معنا، نعم في صورة ثالثة ما لو كان الآمر هو المستوفي في البعين، هون بيكون في عنا حينئذ ضمان بداية إشكال، بس الضمان مو بنقطة الاستيفاء وإنما بنقطة الأمر على أساس الميلاد الثاني من ملكات الضمان الذي سوف نشير له فيها. فلا ينبغي الخلط فيما بين هذين المطلبين، مطلب الاستيفاء ومطلب الأمر. واضح؟ بعمر الاستيفاء لم يكن هو ميلاد الضمان، وإنما ميلاك الضمان إما الإتلاف بالمباشر أو بالتسليم. بالمباشر كان المتلف هو الأجير ولم يكن حينئذ ذلك الغير المتبرع له. واضح؟ وبالتسليم ربما يكون الغير المتبرع له هو حينئذ المتلف بالتسليم، لكن في صورة ما لو كان هنالك أمر بلغ حد الإلجاء وحمله وإكراهه على حينئذ أن يصرف منفعة العمل التي هي ملك لي المستأجر أن يصرفها في مال ذلك الغير المتبرع له في البحث. بس بهالصور ما بغير هذه الصور لا يكون ذلك الغير هو الذي أتلف بالتسليم، بل يبقى الاختيارية حاصلة بالنسبة للأجير في البيع، ولا يكون هنالك أمر أو يكون إما لا أمر أساسا أو إذا كان أمر لم يبلغ حد سلب اختيار الأجير حينئذ عن يعني الاختيارية عن إتلاف الأجير في البيع، فيبقى الإتلاف هو فعل الأجير والمباشر ولم يكن حينئذ لذلك الغير المتبرع له أي مدخلية فيه. بدنا ندخلها بمسألة الأمر، الاستفاء مع مسألة الأمر في البيع، وقلنا بأن النسبة بينهما هي نسبة العموم الوجهي في البيع. قد يكون أمر مع استفاء كما أشرنا، أمره بأنه يدهن البيت وإجا دهن البيت وأمره على وجه الضمان مش على وجه التبرع، ومرة أخرى لا يستوفي من دون أمر في البيع كما استوفى باكر منفعة عمر من دون أمر منه في البيع، ومرة ثالثة حينئذ يأمر واضح من دون استيفاء كما لو أمره بأنه مثلا يضبط مثلا نقطة المسجد فيها. فالأمر صدر منه وأمر على وجه الضمان رغم أنه لم يستوفي المنفعة وبيكون ضامن حينئذ في البيع، مش بيروح حينئذ الأجير العامل بيروح حينئذ لمال الوقت، لا بيجي عند هذا الذي أمره في البيع وما بيتذرع فيما بعد بأنني ما استوفيت المنفعة عندما استوفاها الوقت مثلا، لا وإنما حينئذ أمره على وجه الضمان سواء في استيفاء أو لم يكن استيفاء، فإذا ملاك آخر ما له ربط بالاستيفاء. اتضح من خلال ذلك أن الاستيفاء كيفما قلبنا يمنة ويسرة لا يكون ملاكا وموجبا للضمان، بدنا نفتش حينئذ عن ملاك آخر في البيع. هل ملاك الآخر اللي هو شو؟ الأمر. هو الأمر. طيب كيف يكون الأمر حينئذ ملاكا للضمان؟ وإذا مع الأخذ بعين الاعتبار أنه سواء في استيفاء أو لم يكن هنالك استيفاء في البيع، هم أمر مع شو؟ مع استيفاء لا شك أنه يكون من موجبات الضمان، وهذا القدر المتيقن والقدر حينئذ المعلوم، سواء كان الاستيفاء بحد ذاته ملاكا أو لم يكن، الأمر يكفي لأن يكون ملاكا حينئذ للضمان حتى ولو لم يكن استيفاء، فضلا عما إذا كان هنالك استيفاء، لم يكن استيفاء بأن كان الذي استوفى خلنا نفترض مثلا الغير في البيع، إذا ملاك آخر من الملاكات التي أيضا لابد وأنه محصر، هل يكون هذا الملاك ثابتا في المقام وموجب لضمان الغير المتبرع له أو لا يكون وزانه وزان الملاك الآخر اللي هو ملاك الأول اللي هو ملاك الاستيفاء في البين، سوف يأتي الحمد لله.